بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذا هو الدرس 30 بعد 100. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءتي عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب فضل صلاة العصر. حدثنا الحميدي قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا إسماعيل عن قيس عن جرير رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة، يعني البدر، فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. قال إسماعيل: افعلوا لا تفوتنكم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أنه أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا حتى إذا انتصف النهار عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا، ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا إلى صلاة العصر ثم عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا، ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس فأعطينا قيراطين قيراطين. فقال أهل الكتابين: أي ربنا، أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين وأعطيتنا قيراطا قيراطا ونحن كنا أكثر عملا. قال: قال الله عز وجل: هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ قالوا: لا. قال: فهو فضلي أوتيه من أشاء. حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما يعملون له عملا إلى الليل فعملوا إلى نصف النهار، فقالوا: لا حاجة لنا إلى أجرك. فاستأجر آخرين فقال: أكملوا بقية يومكم ولكم الذي شرطت. فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قالوا: لك ما عملنا. فاستأجر قوما فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس واستكملوا أجر الفريقين. باب وقت المغرب. وقال عطاء: يجمع المريض بين المغرب والعشاء. حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا أبو النجاشي هو عطاء بن صهيب مولى رافع بن خديج قال سمعت رافع بن خديج رضي الله عنه يقول كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي قال قدم الحجاج فسألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآه مجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر والصبح كانوا أو قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب إذا توارت بالحجاب. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم سبعا جميعا وثمانيا جميعا. باب فضل صلاة العصر. في الدرس الماضي مر معنا باب وقت العصر، باب إثم من فاتته العصر، وباب من ترك العصر. وطبعا حديث الذي في باب إثم من فاتته العصر يقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله، وقد مر معنا شرحه ونسأل الله أن ينفعنا به. مما كنت أريد أن أذكركم به أن هذا الحديث من فاتته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله من الشواهد التي يستشهدون بها على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، لذلك من فاتته فكأنما وتر أهله وماله. معلوم لديكم أنهم اختلفوا في الصلاة الوسطى في قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، أي الصلوات الخمس هي الوسطى؟ فأكثر الشواهد على أن صلاة الوسطى هي صلاة العصر، من جملتها هذا الحديث الذي مر معنا في الدرس الماضي، وأردت اليوم أن أذكركم به لأنه فاتني ذلك في الأسبوع الماضي. على كل ما سيمر معنا اليوم كذلك من الأحاديث فيه شواهد على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر في قول أكثر العلماء. الباب الذي بدأنا به اليوم هو باب فضل صلاة العصر، ولذلك البخاري كما ترون ذكر باب فضل صلاة العصر عقب باب إثم من فاتته العصر. يعني البخاري لم يذكر باب من فاتته الظهر أو باب من فاتته المغرب، ما أورد أحاديث في ذلك، أورد باب من فاتته العصر بخصوص، لذلك ذكر بعدها باب فضلها. وهذا من الترتيب المنطقي أن يذكر إثم من تركها ثم يذكر فضل من صلاها في وقتها، وخاصة في جماعة كما سنذكر في خلال شرح هذا الحديث. يقول البخاري حدثنا الحميدي وهو عبد الله بن الزبير الأسدي المتوفى 219 للهجرة. إذا ذكرتم الحميدي ماذا تذكرون في صحيح البخاري؟ أول حديث رواه البخاري في الصحيح هو عن الحميدي. نعم، قال حدثنا مروان بن معاوية وهو متوفى 193. قال حدثنا إسماعيل وهو إسماعيل بن أبي خالد البجلي المتوفى 146 عن قيس وهو ابن أبي حازم وهو مخضرم، وهؤلاء مرت معنا تراجمهم، متوفى بعد 90. وقيس قلت لكم هو الذي روى عن العشرة، يعني انفرد قيس بأنه روى عن العشرة المبشرين. عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة، وفي بعض الروايات ليلة البدر، فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. لما شبه رؤية الله تعالى برؤية القمر أولا، وبرؤية القمر ليلة البدر لأمرين اثنين بعضها مذكور في الحديث. الأمر الأول لأن البدر، رؤية البدر لا يشك فيه ولا ينترى، قد يشك في رؤية الهلال، أما رؤية القمر فلا يماري أحد في رؤيته، لذلك كما سترون هذا القمر في ليلة البدر. ثانيا لأن رؤية البدر في السماء الصافية يستوي فيه جميع الناس بلا مشقة، لذلك شبه رؤية الله تعالى برؤية القمر، والناس يعلمون أن رؤية القمر ميسرة للجميع. نعم، فقال إنكم سترون، وبدأها بإنكم، وإن تفيد التوكيد، إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون. هنا في عدة روايات إخواني، الرواية الأولى لا تضامون بضم التاء وتخفيف الميم، لا تضامون من الضيم، والضيم هو الظلم أو التعب، يعني لا يزحم أحد غيره ليرى هو، فلا يصيبكم ضيم أي تعب أو إيذاء برؤيتكم لله عز وجل. هذه رواية. الرواية الثانية لا تضامون، يعني لا ينضم بعضكم إلى بعض، وهنالك رواية كذلك بفتح التاء لا تضامون، وهنا لا تضامون سقط التاء، وهذا دار معروف في اللغة، يعني لا تتضامون، يعني لا يضام بعضكم بعضا، يعني لا يزاحم بعضكم بعضا. إذن كم رواية في هذه الكلمة؟ ثلاث روايات، روايتان متشابهتان، تضامون أو تضامون المعنى الواحد، يعني لا تزدحمون على رؤيته سبحانه وتعالى، بل كل منكم يراه منفردا في مكانه دون أن يزحم بعضكم بعضا، كما أن الناس جميعا يرون القمر كل في مكانه، وكذلك رؤية الله يوم القيامة. ويدل على هذا المعنى، ولذلك قال الحافظ ابن رجب ولعل قوله تعالى أو رواية لا تضامون، يعني لا يزدحم بعضكم، لا يزاحم بعضكم بعضا، هي الأرجح، لأنه روى الإمام أحمد في مسنده في الجزء الرابع صفحة 11 عن أبي رزين العقيلي أنه قال يا رسول الله أكلنا يرى ربه يوم القيامة وما آية ذلك في خلقه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس كلكم ينظر إلى القمر مخليا به؟ قالوا بلى، أو قال بلى، قال فالله أعظم. فانتبهوا إلى لفظة مخليا به. قال السندي وهو من كبار علماء الحديث وهو شرح الكتب الستة، قال مخليا به يعني منفردا به عن صاحبه لا يزاحمه. فإذا لا تضامون يعني لا يزاحم بعضكم بعضا، كما يفعل الناس في طلب الشيء الخفي يزدحمون عليه. أما القمر ليلة البدر، وهذه بشارة لمن؟ للمؤمنين جميعا بأنهم يرون الله تعالى، وهذا من أعظم النعيم يوم القيامة. لذلك قال العلماء هذا الحديث نص في ثبوت رؤية المؤمنين لله تعالى، نص يعني قاطع برؤية المؤمنين لله تعالى، وقد دل على ذلك قوله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ودل عليه كذلك مفهوم قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فقال الشافعي وغيره من العلماء: فكما أن الله تعالى أثبت لأعدائه أنهم يحجبون يوم القيامة، أثبت حجب أعدائه في السخط، فدل هذا على أن أولياءه يرونه في الرضا. على كل، نحن لسنا بصدد استعراض الآيات أو الأحاديث والدلائل على رؤية الله تعالى في الآخرة، لكن باعتبار نحن في صدد هذا الحديث، قال العلماء هو نص في ثبوت رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. طيب، نتابع ماذا النبي صلى الله عليه وسلم عقب على هذا: سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون أو تضامون أو تضامون في رؤيته. قال عليه الصلاة والسلام: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بأن يقطعوا كل ما يمكن أن يغلبهم فيمنعهم عن هاتين الصلاتين. وما هما هاتان الصلاتان؟ الفجر والعصر. وفي رواية مسلم، هذا الحديث برواية مسلم زاد: يعني العصر والفجر. يعني ممكن أن تكتبوا في طرف الكتاب: زاد مسلم في روايته بعد قوله ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، يعني العصر والفجر. فإذا هذه الصلاة ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، هل المراد أن تكون في البيوت أو في جماعة؟ كثير من المفسرين قال الأظهر أن ذلك يكون في جماعة، والبخاري أشار إلى هذا، إلى أن ذلك في جماعة، فأورد حديثا بعد هذا الحديث فيه أن الملائكة تجتمع في صلاة الجماعة، وكما سنذكر في شرح الحديث لما قال عليه الصلاة والسلام: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر. فهذا الأكثر أن ذلك الاجتماع سيكون في جماعة، لذلك البخاري جمع الحديثين في مكان واحد للإشارة على أن إن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني العصر والفجر في جماعة. هذا قاله كثير من العلماء. فلما هنا السؤال: لما خص هذين الوقتين ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها؟ الحديث الثاني بين السبب، فقال: لأن الملائكة تجتمع فيهما، ولأن رفع أعمال العباد يكون عند صلاة العصر وصلاة الفجر كما يكشف الحديث الذي بعده. ولذلك قال الخطابي: هذا الحديث يدل على أن الرؤية قد يرجى نيلها بالمحافظة على هاتين الصلاتين في جماعة. طيب، لعل سائلا يسأل: ما المناسبة أن رتب النبي عليه الصلاة والسلام، جعل جزاء رؤية الله السبب المؤدي إلى ذلك هاتان الصلاتان، صلاة العصر وصلاة الفجر؟ يعني قد واحد يسأل هذا السؤال، ما الجواب على هذا؟ ما مناسبة ذكر هاتين الصلاتين عند ذكر رؤية الله عز وجل؟ قال العلماء: وجه المناسبة هو أولا أن الصلاة هي أفضل الطاعات، هذا معروف. ثانيا أن أفضل الصلاتين من الصلوات الخمس صلاة الفجر وصلاة العصر، فهما أفضل صلاتين من الصلوات الخمس لاجتماع الملائكة فيهما ورفع الأعمال عندهما وغير ذلك. فلما كانا هاتان الصلواتان أفضل الصلوات ناسب أن يكون الجزاء عنهما أفضل العطايا. وما هي أفضل العطايا بإطلاق؟ رؤية الله تعالى. إذا عرفنا ما الوجه المناسب، هاتان الصلاتان أفضل الصلوات، فجوزي من حافظ عليهما بأفضل العطايا وهو رؤية الله سبحانه وتعالى. يقول الحديث: ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. من الذي قرأ؟ ظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ، لكن في جاء في بعض الروايات وقرأ جرير وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس، فيكون الذي قرأ هو جرير وهو راوي الحديث رضي الله عنه. قال إسماعيل، يعني ابن أبي خالد وهو أحد رواة الحديث بعد أن روى الحديث، افعلوا لا تفوتنكم، يعني صلوا هاتين الصلاتين في جماعة لا تفوتنكم. وهذا من حرص الراوي على أن يوصي من روى له هذا الحديث بالمحافظة على مقتضى الحديث. فلذلك أنا أقول لكم كذلك، افعلوا لا تفوتنكم هاتان الصلاتان، يعني صلاة الجماعة أخواني الكرام لا شك بأنها من أفضل الصلوات، لكن أفضل صلوات الجماعة صلاة الفجر وصلاة العصر، ويأتي بعدهما صلاة العشاء، لأن من صلاها كأنما قام نصف الليل. فمن لا يستطيع أن يدرك الصلوات الخمس في جماعة فليدرك على الأقل هذه الصلوات الثلاث: الفجر والعصر والعشاء. نتابع الحديث الذي بعده، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. يتعاقبون بمعنى يتناوبون، يعني تأتي طائفة عقب طائفة أخرى، هذا معنى التعاقب، يأتي فئة عقب فئة. يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، هاتان الصلاتان اللتان لهما مزية عن باقي الصلوات. يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر. أين يجتمعون؟ أين؟ في المساجد، في الجماعات. هذا ما رجحه العلماء، وقاله ابن عبد البر، قال: الأظهر أن ذلك في الجماعات. نص الحديث يحتمل الجماعة وغيرها، ولكن بإضافة قرينة الملائكة وقولهم أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، أن ذلك في المسجد. لذلك البخاري صاحب الصحيح رضي الله عنه فهم أن هذا في الجماعة، ولذلك بوب عليه في فضل صلاة الجماعة. وسيأتي معنا الحديث، اكتبوا تحته رقم 648، ذكر هذا الحديث في باب فضل صلاة الفجر في جماعة، فالبخاري نص مباشرة على أن ذلك في جماعة. ولفظ الحديث الذي رواه هناك تفضل، وهو الحديث المروي عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده ب25 جزءا، وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. ثم قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم، إن قرآن الفجر كان مشهودا. لذلك البخاري فهم أن المراد اجتماع الملائكة في صلاة الجماعة. طيب، يقول الحديث: ثم يعرج الذين باتوا فيكم. الذين باتوا فيكم، من هم الذين باتوا في المسلمين؟ يعني أتوا العصر وباتوا إلى الفجر، شهدوا صلاة الفجر ثم عرجوا. يعرج الذين باتوا فيكم، فيسألهم ربهم، في بعض الروايات يسألهم بحذف لفظ ربهم، وهو أعلم بهم. طيب، ما دام الله أعلم بهم فلما يسألهم؟ نعم، يسألهم ربهم.
قال العلماء لاستدعاء شهادة الملائكة بهؤلاء المصلين ليشهدوا لهم بالخير ولينطقهم بفضلهم وبأنهم تركوهم يصلون. وقال العلماء كذلك وليبين لهم حكمة خلق الإنسان في مقابل قول من قال من الملائكة حين قال الله لهم إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. فلما سألهم أقروا بأنفسهم أن في البني آدم من يسبح الله تعالى ويقدسه ويعبده حق عبادته. إذن لإظهار شأنهم واستدعاء شهادة الملائكة وإظهار حكمة خلق الله تعالى لنوع الإنسان سألهم ربنا سبحانه وتعالى هذا السؤال. ماذا سألهم؟ كيف تركتم عبادي؟ فماذا قال الملائكة؟ تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. طبعا هنا من حيث ترتيب الجمل ترتيب جميل، يعني قد يقول القائل لما قالوا تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون، يعني كأن المتوقع يقول أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، فقدموا الترك على المجيء. فلما فعلوا هذا؟ لمطابقة السؤال، فالله سألهم كيف تركتم عبادي، فلذلك بدأوا بالترك، قالوا تركناهم وهم يصلون، ثم زادوا في بيان فضل هؤلاء بقولهم وأتيناهم وهم يصلون. ففي الحقيقة الملائكة زادوا شهادة أخرى في حق بني آدم، وقالوا تركناهم ثم زادوا هذه الشهادة الثانية، قالوا وأتيناهم وهم يصلون. طيب السؤال، لما قال كيف تركتم عبادي، إلى ما يشير هذا السؤال كذلك؟ كيف تركتم عبادي يشير إلى أن العبرة بالخواتيم، فقال كيف تركتم عبادي، فقالوا تركناهم وهم يصلون. مما فهم منه بعض العلماء أن الإنسان يجب عليه أن يعتني بخاتمته، فإذا ترك الدنيا تركها وهو مؤمن عابد مصل، والمرء يحشر على ما مات عليه، والأعمال بخواتيمها. ففهم منه هذه الإشارة الجميلة تركناهم أو كيف تركتم عبادي أن العبرة بالنهايات، بدليل كذلك أن الملائكة قال أتيناهم وهم يصلون، فلما لم يسألهم الله كيف وجدتم عبادي لما أتيتم إليهم؟ أسألهم الله هذا السؤال؟ أقال كيف وجدتم عبادي حين جئتموهم؟ قال كيف تركتم عبادي. إذن من صلى العشاء في جماعة أو العصر في جماعة ينبغي أن يصلي كذلك الفجر في جماعة، لأنك إذا صليت العصر في جماعة أتتك الملائكة وأنت تصلي، فإذا كنت في بيتك نائما لم تشهد لك الملائكة، لأن السؤال يقع عن الترك لا عن المجيء. فماذا يؤكد علينا هذا؟ ماذا يؤكد؟ أنه يجب أو ينبغي أن نصلي الفجر في جماعة، لأن السؤال وقع عن صلاة الفجر كيف تركتم عبادي. قد يسأل سؤالي، طيب الذين يأتون الفوج الذي يأتي وفي النهار، يعني يصعد الذين يعرج الذين باتوا فينا عند الفجر، ثم تأتي الملائكة الذين يأتون من الفجر إلى العصر، الذين يأتون إلى العصر ويشهدون صلاة العصر يعرجون بعد العصر، هؤلاء الذين يعرجون بعد العصر ألا يسألهم الله كيف تركتم عبادي، أم يسأل فقط الذين عرجوا عند الفجر؟ شو الجواب على ذلك؟ الجواب على ذلك أن الله يسأل الفريقين. وهنا في هذه الرواية اكتفي بسؤال أحدهما عن الآخر، والذي بين هذا رواية ابن خزيمة. واسمعوا نص رواية ابن خزيمة، هذه الروايات يفسر بعضها بعضا، وهي طبعا روايات جميلة جدا. نص رواية ابن خزيمة: تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر وصلاة العصر، فيجتمعون في صلاة الفجر فتصعد ملائكة الليل وتبيت ملائكة النهار، ويجتمعون في صلاة العصر فتصعد ملائكة النهار وتبيت ملائكة الليل، فيسألهم ربهم كيف تركتم عبادي. إذن نص رواية ابن خزيمة دلت على أن السؤال يقع لملائكة النهار. أرأيتم؟ قال: ويجتمعون في صلاة العصر فتصعد ملائكة النهار وتبيت ملائكة الليل، فيسألهم ربهم كيف تركتم عبادي. معنى هذا أن الله يسأل ملائكة الليل وملائكة النهار كيف تركتم عبادي، مما يشير إلى أنه ينبغي أن نكون في صلاة الفجر وصلاة العصر في الجماعة. اللهم أعنا على ذلك يا رب العالمين. طبعا ماذا يفيدنا الحديث كذلك؟ استفدنا فضل هاتين الصلاتين، واستفدنا فضل هذين الوقتين، وقت ما بين العصر والمغرب وما بين الفجر وطلوع الشمس. هذان وقتان مباركان، وقد ورد في بعض الآثار، بصرف النظر الآن عن صحة هذه الآثار، ورد في بعض الآثار أن الرزق يقسم بعد صلاة الصبح، وكذلك ساعة الإجابة يوم الجمعة. أرجح الأخبار والأقوال والتفاسير أنها بين العصر إلى المغرب، وأفضل ساعة يوم عرفة هي بين العصر والمغرب. فإذا الحديث دل على فضل هاتين الصلاتين، ودل على شرف هذين الوقتين، ما بعد الفجر وما بعد العصر، يعني ما قبل طلوع الشمس وما قبل الغروب. وهذا أكده قول الله تعالى: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، فهذان أشرف الأوقات. لذلك جوزي من حافظ عليهما بأفضل العطايا، وهو رؤية الله سبحانه وتعالى. ومما نستفيده من الحديث كذلك أيها الإخوة، وهو معروف من أدلة أخرى، أنه قد أخبرنا أن أحوالنا مضبوطة، وأن ظروفنا كلها مكتوبة ومرسومة، وكلها مدونة ومسجلة، ويشهد على ذلك الملائكة، والله أعلم بذلك، ويشهد على ذلك كذلك جوارحنا وأبداننا. فينبغي على الإنسان المؤمن أن يري الله من نفسه خيرا، ويعطي الشهود هذه الأعمال التي تشهد له يوم القيامة. إذن انتهينا من هذا الباب، والذي دل على فضل صلاة العصر وصلاة الفجر في جماعة. الحديث الذي بعده: باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب. يعني ما حكم من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب؟ هل أدرك صلاة العصر أم لا؟ لا زال البخاري يدور في فلك صلاة العصر. قال البخاري: حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين، كل هؤلاء مر معنا لكن سأفسر الأسماء: شيبان هو شيبان النحوي، يحيى هو يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. سؤال: ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: إذا أدرك أحدكم سجدة؟ ما معنى سجدة؟ يعني ركعة. ولذلك البخاري شرحها مباشرة أين؟ في الترجمة في العنوان، يعني قال باب من أدرك ركعة. فقوله ركعة تفسير لكلمة سجدة التي وردت في الحديث. ثم جاءت بعض الروايات وهي في البخاري كذلك، من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته. ما مراد البخاري بهذا الحديث؟ ما مراد البخاري بهذا الحديث من أدرك ركعة قبل الغروب؟ من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب، مقصود البخاري بهذا الباب أن يبين أن آخر العصر إنما هو الغروب، آخر وقت العصر هو غروب الشمس، وأن وقت العصر يمتد إلى غروب الشمس. ولذلك من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك صلاة العصر. فبالأولى أن من أدرك 4 ركعات قبل غروب الشمس يكون مدركا لصلاة العصر. فهذا الحديث يثبت أن وقت العصر يمتد إلى غروب الشمس. لكن قد هنا يقول قائل، إذا كان الأمر كذلك ومن أدرك ركعة فقد أدرك العصر أو فليتم صلاته، فلا مانع إذن أن نؤخر الصلاة إلى قبل الغروب، يكفي إذا أدركنا ركعة واحدة فقد أدركنا العصر. فما الجواب على ذلك؟ الجواب على ذلك أنه لا يجوز تأخير صلاة العصر إلى أن يقع بعضها خارج الوقت، وهذا كذلك بالنسبة لبقية أوقات الصلاة، لكن بالنسبة للعصر أكد. نعم، لأنها صلاة العصر كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على تعجيلها، ليس فيها إبراد كصلاة الظهر، يعني أصلا في وقت فيه إبراد. نعم، فقال العلماء لا يجوز تأخير الصلاة عمدا إلى أن تقع بعضها خارج صلاة العصر. ودل على هذا المعنى ما أخرجه مسلم في صحيحه، واحفظوا هذا الحديث أيها الإخوة، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقت العصر ما لم تصفر الشمس، وقت العصر ما لم تصفر الشمس. قد يقول قائل: أما قلت إلى الغروب، فكيف في هذا الحديث وقت العصر ما لم تصفر الشمس؟ يعني وقت الاختيار ما لم تصفر الشمس، فمن أخرها عامدا إلى ما بعد اصفرار الشمس يكون آثما بالتأخير. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قد جعل من أخر الصلاة إلى وقت اصفرار الشمس فصلاته صلاة المنافق. قال عليه الصلاة والسلام كذلك في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان. ما معنى حتى صارت بين قرني الشيطان؟ يعني دنت للغروب. حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر 4 لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فإذا هذا الحديث دل على حرمة أو كراهة، على الأقل لكن الأكثر على أن عدم الجواز تأخير صلاة العصر عامدا إلى اصفرار الشمس. وأما تأخيرها إلى أن يبقى من وقتها يعني مقدار ركعة فهذا لأهل الأعذار. ما المراد بأهل الأعذار؟ النائم أو الساهي، نعم، أو الناسي، على أنني ذكرت لكم في درس ماضي أن بعض الصحابة أو سالم بن عبد الله بن عمر جعل الذي يسهو كذلك عن الصلاة، نعم، جعله آثما، ومر معنا هذا في الدرس الماضي، فارجعوا إليه إن شئتم. نتابع الحديث الذي بعده، وهو الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام تشبيها بين أمة الإسلام وبين الأمم التي سبقت. انظروا كيف البخاري أورد هذا الحديث في هذا الباب، باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب. قال عليه الصلاة والسلام: إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. هنا إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم بمعنى نسبة بقائكم أو بقاؤكم بالنسبة إلى الأمم التي قبلكم، هذا فيما سلف يعني بالنسبة إلى من قبلكم من الأمم. هل قوله من الأمم مراد جميع الأمم أم ماذا؟ لا، هذا عام مخصوص، المراد به اليهود والنصارى حصرا، ليس جميع الأمم. ودل على ذلك الحديث الذي بعده: ففيه مثل المسلمين واليهود والنصارى. فإذا هنا المقارنة معقودة بين المسلمين وبين اليهود والنصارى. قال: إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. ثم بين النبي ذلك، كيف هذه النسبة. يقول عليه الصلاة والسلام: أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا حتى إذا انتصف النهار عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا، يعني كل واحد من هؤلاء أعطي قيراطا. ما المراد حتى إذا انتصف النهار عجزوا؟ انتصاف النهار عند الظهر، ما هو عجزهم؟ بما عجزوا؟ عن أي شيء عجزوا؟ قال المفسرون: العجز هنا بمعنى أن شريعتهم نسخت برسالة النبي بعدهم وهو سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فهنا معنى عجزوا بمعنى أنهم نسخت شريعتهم فلا ينفعهم العمل بها بعد مجيء رسول بعد نبيهم. أما لو آمنوا بالرسول الذي بعده، يعني من أدرك سيدنا عيسى وآمن به، فيكون قد ضم إلى الأمة التي بعدها وعمل برسالة النبي التي بعده وهو سيدنا عيسى. فإذا هنا المراد بالعجز أن رسالته انقطعت، فمن توقف عندها توقف أجره، ومن استمر وآمن بعيسى تابع العمل وتبع له الأجر. على كل بقية الحديث تدل على هذا. ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا إلى صلاة العصر ثم عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا، يعني أجر كل واحد قيراط واحد. يقول عليه الصلاة والسلام: ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس فأعطينا قيراطين قيراطين. فقال أهل الكتابين، يعني اليهود والنصارى: أي ربنا، أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين، يعني كل واحد قيراطين، وأعطيتنا قيراطا قيراطا، ونحن كنا أكثر عملا. ما معنى أكثر عملا؟ هنا أكثر عملا بعضهم جعلها باعتبار مدة الرسالة، إنه مدة رسالة سيدنا موسى طويلة. بعضهم قال ليس المراد نسبة الرسالة، لأن مثلا الوقت بين سيدنا عيسى والنبي عليه الصلاة والسلام حوالي 620 سنة تقريبا، ما هيك بالتحديد؟ يعني ممكن تحدد، يعني ما دون 700 سنة. ورسالة النبي عليه الصلاة والسلام هي أطول بالمشاهدة، صحيح؟ لذلك قال العلماء: إما المراد أنهم كانوا أطول أعمارا وصارت أعمار الأمة الإسلامية أقصر. قال عليه الصلاة والسلام: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك. وقال بعضهم: هنا ليس المراد بالتشبيه التسوية من كل وجه، إنما المراد التمثيل بشكل عام دون المطابقة في أوجه الشبه أو بين المشبه والمشبه به، مو المراد التسوية، تمثيل عام أنه كأنه اليهود من أول النهار إلى الظهر، والنصارى من الظهر إلى العصر، والمسلمون من العصر إلى غروب الشمس. ما المراد بغروب الشمس؟ يوم القيامة، يعني المسلمون يعملون إلى غروب الشمس، يعني إلى أن تقوم، إلى أن تقوم الساعة، فأعطوا قيراطين قيراطين. نعم، أهل الكتاب قالوا أعطيتنا قيراطا قيراطا ونحن كنا أكثر عملا. قال الله عز وجل: هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ ما معنى ظلمتكم؟ نقصتكم. يعني في بعض الروايات تدل على أن الله شرط لهم قيراط قيراط فعملوا على هذا الشرط، فالله أعطاهم قيراطا قيراطا، لذلك قال لهم: هل ظلمتكم؟ يعني هل نقصتكم مما شرطت لكم شيئا؟ قالوا: لا. فقال ربنا عز وجل: قال فهو فضلي أوتيه من أشاء. يعني إن الله تعالى أراد أن يكرم أمة الإسلام فيعطوا من الأجر ضعف ما أخذ اليهود والنصارى. قال: هذا فضلي أعطيه من أشاء. والله لم يظلم أحدا شيئا، يعني لم ينقصه شيئا مما شرطه له. عرفنا؟ طيب، لما ذكر البخاري هذا الحديث في هذا الباب؟ ما علاقة هذا الحديث بهذا الباب؟ قال العلماء في مناسبة هذا الباب، وهي مناسبة خفية جدا، البخاري رحمه الله يلحظ من المعاني الأشياء العجيبة، ولذلك البخاري من جملة فوائده صقل الذهن. يعني من أهم فوائد قراءة صحيح البخاري فعلا هو تشغيل الذهن وإعمال الفكر، وهذه فائدة عزيزة جدا، لأن البخاري لا يضع لك الحديث هيك مفهوم مباشرة تدرك المعنى على الفور، يريد منك أن تعمل الذهن وتعمل الفكر لاكتشاف المعنى العظيم الذي يوجد في هذا الحديث. وهذه فائدة كما قلت توجد للبخاري لا توجد لغيره من الكتب، فرحم الله تعالى الإمام البخاري. نعم، قال بعض العلماء وهو أحد شراح الحديث، قال: أورد البخاري هذا الحديث في هذا الباب ليدل على أنه قد يستحق، يعني العامل بعمل البعض أجر الكل إذا اختار من يعني استأجر أناسا، قد يعطي بعمل البعض أجر الكل، مثل الذي أعطي من عمل من العصر إلى الليل. من عمل من العصر إلى الليل أعطي أجر من عمل طيلة النهار، يعني من الصباح إلى الظهر قيراط، ومن الظهر إلى العصر قيراط، كم قيراط صاروا؟ قيراطين. فالله جعل لمن اشتغل من العصر إلى المغرب أجر من عمل من الصباح إلى العصر، مما يدل على أنه يعطى بعمل البعض أجر الكل، كما أعطي من عمل من العصر إلى الليل أجر من عمل النهار، وكذلك تبه، وكذلك يعطى أجر الصلاة كلها من أدرك ركعة منها. وذكر باب من أدرك ركعة، فمن أدرك ركعة قبل الغروب أعطي أجر 4 ركعات، كذلك المسلمون عملوا من العصر إلى المغرب فأعطوا أجر اليهود والنصارى معا قيراطين قيراطين. قال الحافظ ابن حجر يكمل يعني ويوضح هذا المعنى، قال: وتكملة ذلك أن يقال، واسمعوا نص الحافظ ابن حجر نص جميل جدا، قال: وتكملة ذلك أن يقال إن فضل الله، فضل محض ثواب من الله، الذي أقام به عمل ربع النهار مقام النهار كله، هو الذي اقتضى أن يقوم إدراك الركعة الواحدة من الصلاة الرباعية التي هي العصر مقام إدراك 4 ركعات في الوقت. فإذا هذا محض فضل من الله. يعني يريد البخاري أن يقول إن الله تعالى من فضله علينا نحن المسلمين كما أنه أعطانا قراطين قراطين، فضل علينا بأن جعل من أدرك ركعة من العصر كأنه أدرك صلاة العصر قبل الغروب. هذا محض فضل من الله تعالى، لكن يقابله أن المسلم يجب ألا يؤخر الصلاة عمدا إلى هذا الوقت. فالفضل بأنك إذا كنت ساهيا معذورا ناسيا وأدركت ركعة قبل العصر فقد أدركت صلاة العصر. أرأيتم إلى هذا المعنى الخفي؟ توضح لنا أخواني جميعا هذا المعنى، أنه محض فضل من الله تعالى. أخواني سنتابع فقط الحديث الذي بعده لتعلقه طبعا بالباب، ولأن هنالك فرقا بين الحديث الذي بعده يختلف ببعض معاني عن هذا الحديث لنتم الباب إن شاء الله. قال البخاري: حدثنا أبو كريب، هذا محمد بن العلاء بن كريب الهمداني متوفى 247، حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة، يعني ما في حاجة نذكر الرجال، إلى أن قال عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل. الآن سأقول نص الحديث وأسألكم ما الفرق بين الحديثين. مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما يعملون له عملا إلى الليل، فعملوا إلى نصف النهار فقالوا لا حاجة لنا إلى أجرك. ما المراد لا حاجة لنا إلى أجرك؟ قال هذه كلمة مراد منها لازمها أنهم تركوا العمل. تركوا العمل، أخي ما بدنا هالإجرة. واحد متى يقول ما بدي هالإجرة؟ لما يرفض العمل. يرفض العمل بيمشي. اي نعم. فإذا لا حاجة لنا إلى أجرك المراد لازم هذه العبارة وهي ترك العمل. فاستأجر، يعني فقالوا لا حاجة لنا إلى أجرك. لمن قالوا؟ للمستأجر. الآن انتبهوا لنفس الحديث. رجل استأجر قوما، احنا بالمثال، يعملون له عملا إلى الليل فعملوا إلى نصف النهار فقالوا لا حاجة لنا إلى أجرك، يعني قالوا للمستأجر. فاستأجر هذا الرجل آخرين فقال أكملوا بقية يومكم ولكم الذي شرطت، يعني الذي شرطت لمن قبلكم أنه قيراط قيراط. فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر، يعني حتى إذا كان الزمان حين صلاة العصر، ويصح أن يقول حتى إذا كان حين صلاة العصر بتكون تامة. نعم. قالوا لك ما عملنا، كذلك تركوا العمل. فاستأجر قوما فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس واستكملوا أجر الفريقين. طبعا مثل القوم الأول هم اليهود، والقوم الآخرون النصارى، والذين عملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس هم المسلمون. ما الفرق بين الحديثين؟ استغنوا عن الأجر. فعلا الحديث الأول أخذوا قيراطا قيراطا، والنصارى أخذوا قيراطا قيراطا، والمسلمون أخذوا قيراطين قيراطين. أما هذا الحديث استغنوا عن الأجر، تركوا العمل وبطلوا وهربوا. طيب ما الخلاف، ما الفرق بين الحديثين؟ أليس الكلام عن اليهود والنصارى؟ هنا الحديث الثاني يتكلم عن الذين بلغتهم رسالة النبي الذي بعده ورفضوها. إذن هذا الفرق بين الحديثين. حديث ابن عمر هذا هام جدا إخواني، يجب أن تحفظوا حديث ابن عمر. يحمل على من مات قبل نسخ رسالته ونسخ شريعته. الذين ماتوا في زمن سيدنا موسى قبل أو بعده، قبل أن يبعث سيدنا عيسى، أخذوا أجرهم. أما من أدرك النبي الذي بعده، يعني كل من أدرك النبي عليه الصلاة والسلام ولم يؤمن به، أو أدرك سيدنا عيسى ولم يؤمن به، يكون قد أبطل أجره. فإذا عرفتم الفرق بين الحديثين، حديث ابن عمر على من مات قبل النسخ والتبديل، وأما حديث أبي موسى الأشعري فهو على من أدرك النسخ فرفض الإيمان بالرسول الذي بعده، هذا الذي أحبط عمله وأبطل أجره فلم يستحق من الأجر شيئا. عرفنا الفرق بيناتهم؟ لكن قد يقول قائل مثل ما قال حافظ ابن رجب إنه من مات قبل النسخ والتبديل يجب أن يكون أجره كامل، كما قال تعالى، واسمعوا هذه الآية وعرفوا معناها، قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهذه الآية تتحدث عن الذين ماتوا قبل نسخ رسالاتهم، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لكن الله اختار سبحانه وتعالى أن يعطيهم من الأجر قيراطا قيراطا، والله عز وجل بتفضله على المسلمين أراد أن يعطيهم قيراطين، ودل على ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. أرأيتم إلى هذه الآية ما أهم أروعها؟ يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم، لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فالحمد لله الذي كنا من هؤلاء ممن آتانا الله تعالى كفلين من رحمته. لذلك اسمعوا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث، وهو كلام جميل جدا، قال: عملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس واستكملوا أجر الفريقين، يعني الفريق الأول الذي رفض العمل فقد قيراطه، والفريق الثاني الذي رفض العمل خسر قيراطه، فصار للمسلمين القيراطان، ولذلك قال: واستكملوا أجر الفريقين. هذا الحديث يبين فضل أمة النبي عليه الصلاة والسلام، ويبين كما قال تعالى: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالحمد لله على هذا الفضل، اللهم أتم علينا هذه النعمة يا رب العالمين. الآن فائدة فقهية على السريع احفظوها. قال حافظ ابن رجب رحمه الله هذا الحديث الثاني، حديث أبي موسى لما قال: لا حاجة لنا إلى أجرك، تركوا مشوا، أي نعم، والتانيات كذلك قال لك ما عملنا وبطلوا هربوا. قال الحافظ ابن رجب: استدل أصحابنا يعني فقهاء الحنابلي بحديث أبي موسى على أن من استأجر لعمل في مدة معينة، استأجرته لعشر ساعات أو يوم كامل، من استأجر لعمل في مدة معينة فعمل بعضه في بعض المدة ثم ترك العمل في باقي المدة باختياره من غير عذر أنه قد أسقط حقه من الأجرة ولا يستحق شيئا، لأنه خرب عليك، أفسد لك عملك. شايف؟ هذه بعض فوائد أخرى استفيدت من هذا الحديث، وهنالك فوائد أخرى كذلك سترد معنا إن شاء الله في باب الإجارة. اللهم أوصلنا إلى هذا الباب وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.